الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع يعني عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فرض المهاجرين الأولين 4000 في أربعة، وفرض لابن عمر 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلما نقصته من 4000؟ فقال: إنما هاجر به أبواه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. هشام هنا عن ابن جريج هو ابن يوسف الصنعاني، وطبعا عمر بن الخطاب كان قد فرض المهاجرين أربعة آلاف لأنهم سبقوا، وهذا الأمر يرجع إلى الإمام فيعطي من له سبق، يعطي من له فضل، فقدم في فأعطى المهاجرين 4000، كل مهاجر 4000، لكنه أعطى لابن عمر 3500، فقيل: لما أعطيته 3500؟ فذكر السبب أنه هاجر به أبواه لأنه كان صغيرا، وإن كان من المهاجرين لكنه ليس كمن هاجر بنفسه، وكان عمره ابن عمر حين الهجرة 11 سنة. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال: سمعت شقيق بن سلمة قال حدثنا خباب قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله ووجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة كنا إذا وطينا بها رأسه خرجت رجلاه، فإذا وطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها ونجعل على رجليه من إذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. محمد بن كثير العبدي قال: أخبرنا سفيان هو الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن خباب بن الأرت رضي الله عنه. خباب هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال البخاري حاء يعني تحويل سند، وبدأ بسند جديد وهو قال: حدثنا مسدد بن مصرهد عن يحيى، قولا واحدا مسدد عن يحيى يعني بن سعيد القطان، والأعمش هو سليمان بن مهران كما تقدم. قال: لما هجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرنا ونحن نبتغي وجه الله ووجب أجرنا على الله، يعني أن في بداية الأمر كان الأمر خالص لله سبحانه وتعالى. فمنا من المهاجرين من مات أو قتل ولم يأخذ شيئا من الغنائم ولم يستفد شيئا قط، فكان أجره على الله جل وعلا. ومن هؤلاء مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه. طبعا هل يعقل أنه لم يجد ثوبا من الصحابة يكفنوه فيه؟ ها؟ نعم الأمر يعني كونهم يجدون ثوب له هذا أمر سهل بين الصحابة يعني، لكنه ترك أو لم يأخذوا من أحد شيئا لأنهم كانوا يرون أنه يكفن في ثوبه هو الذي قتل فيه أو في ثوب له على الأقل يكفن به، فإذا لم يجد لا يعطى من أحد وإنما يبقى هذا كي يلقى الله سبحانه وتعالى بأنه ليس له شيء من الدنيا، فهذا أبلغ في بقاء العمل أو يعني ثواب العمل له عند الله سبحانه وتعالى. الشهيد يكفن في ثيابه، وخاصة إذا كان في مثل هذا مهاجر وشهيد ويخرج من الدنيا ليس عنده شيء، فهذا أبلغ في أخذ الأجر كاملا عند الله سبحانه وتعالى. يقول لما قتل يوم أحد لم نجد شيئا نكفن فيه إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، فإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها ونجعل على رجليه من إذخر، وهو يعني عشب من الأعشاب هناك. يقول ومن أينعت له ثمرته فهو يهدبها وهو يجتنيها ويقطفها ويأخذ كنان ثمار الدنيا، ويعني فتحت علينا الدنيا بعد ذلك. فهو على أي حال هم ابتغوا وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل عظيم للمهاجرين، لكن الفضل الأكبر لمن لم يأخذ منها شيئا. قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا روح قال حدثنا عن معاوية بن قرة قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى الأشعري قال لي عبد الله بن عمر هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال قلت لا. قال فإن أبي قال لأبيك يا أبا موسى هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا وأن كل عمل عملناه بعده نجون منه كفافا رأسا برأس؟ فقال أبي لا والله قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا بشر كثير وإنا لنرجو ذلك. فقال أبي لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا وأن كل شيء عملناه بعد نجون منه كفافا رأسا برأس. فقلت إن أباك والله خير من أبي. روح هو ابن عبادة وعوف ابن أبي جميلة الأعرابي، وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري عامر بن عبد الله بن قيس. قال أبو بردة قال لي عبد الله بن عمر هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ يعني من أبو بردة هو القائل، هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ يعني أبو موسى لعمر، عفوا عبد الله بن عمر يعني عمر لأبي موسى. قال قلت، والقائل أبو بردة لا. فقال ابن عمر فإن أبي يعني عمر قال لأبيك يعني أبا موسى يا أبا موسى هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا يعني ثبت ودام، وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس، كفافا يعني لا لك ولا عليك. فماذا قال؟ قال أبو موسى لا والله قد جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا بشر كثير، وإننا نرجو ذلك، نرجو أجر ذلك من الله. فقال عمر لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا، وأن كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقال أي أبو بردة إن أباك والله خير من أبي. ليش؟ ليش إن أباك خير من أبي هنا في هذا الموطن؟ يعني نعم إيه نعم، يعني دائما المؤمن يعني كما قال الله سبحانه وتعالى والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فلما قالت عائشة هم الذين يسرقون ويزنون، فقال لا يا ابنة الصديق هم الذين يصومون ويصلون ويزكون ويخافون ألا يتقبل الله منهم. فكلما فعل الإنسان فعلا لا ينبغي أن يدلي بعمله أو يشعر به لله سبحانه وتعالى أو أنه قدم شيئا، بل ينبغي أن يشعر أنه مقصر وأن عمله هذا لا شيء، وأن ما عنده من تقصير قد يذهب بكل شيء. فلذلك عمر كان يقول وددت أن ذلك يذهب، بس أهم شيء الله يغفر لي ويذهب بتقصيري وأنجم. فهذا من تمام يعني خشية عمر لله سبحانه وتعالى. لذلك عرف ذلك أبو بردة وقال إن أباك والله خير من أبي. واضح هذا أو لا؟ مفهوم؟ ينبغي المسلم إذا عمل عملا فلا يعني يشعر به ولا يراه شيئا لله سبحانه وتعالى، فأمر الله أجل من أي عمل تقوم به مهما قدمت ومهما عملت من عمل، ولو قدمت نفسك رخيصة لله عز وجل لا ترى أن ذلك شيء بالنسبة لحق الله عز وجل وشكر نعمه العظيمة الجليلة مع كذلك التقصير. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. يا نايم يا نايم نعم نعم هو سبحانه وتعالى الذي أوجبه على نفسه، وجب أجرنا على الله فالله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر أن من فعل ذلك له أجر، فهو الذي أوجب على نفسه سبحانه، لا أحد يوجب على الله شيئا. قال حدثني محمد بن صباح أو بلغني عنه قال حدثني إسماعيل عن عاصم عن أبي عثمان النهدي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب، قال وقدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا فرجعنا إلى المنزل، فأرسلني عمر وقال اذهب فانظر هل استيقظ، فأتيته فدخلت عليه فبايعته، ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ، فانطلقنا إليه نهرول هرولة حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته. بعض الناس كانوا يرون أن ابن عمر يعني كأنهم يقولون أن ابن عمر تقدم على أبيه، وكان إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب لهذا الأمر. لماذا يغضب؟ لأنه يعني هذا تقليل لشأن أبيه وشأن عمر، وهذا يخالف يعني الواقع أولا، ويخالف كذلك منزلة عمر، يعني هذا في بيعة الرضوان. طبعا ابن عمر هاجر ثم بايع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان في حينما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن عمر هو الذي أرسل ابنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليبايعه لينظر هل استيقظ أو لا حتى يأتي إليه ويبايعه، فوجده نائما في أول مرة ثم وجده قد استيقظ، فكان في أول مرة عمر كان موجودا معه، إذن لم يقصر عمر، فهو جاء أول مرة وجده نائما، وجاء وأرسل في المرة الثانية، فإذا يعني ابن عمر يقول فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد استيقظ فذهب فبايعه، فهذا ليس تقديما لابن عمر على أبيه. وإسماعيل هنا هو ابن إبراهيم ابن علية وعاصم بن سليمان الأحول وأبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل فلكن في هذا الحديث فضيلة لابن عمر من حيث إنه أو حيث إنه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين. قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يحدث قال ابتاع أبو بكر من عازب رحلة فحملته معه، قال فسأله عازب عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخذ علينا بالرصد فخرجنا ليلا فأحيينا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة. هذا هكذا عندي. ثم رفعت لنا صخرة فأتيناها ولها شيء من ظل، قال ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي، ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت أنفض ما حوله يريد من الصخرة مثل الذي أردنا، فسألته لمن أنت يا غلام؟ فقال أنا لفلان، فقلت له هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت له هل أنت حارب؟ قال نعم. فأخذ شاة من غنمه فقلت له انفضوا الضرع. قال فحلب كثبة من لبن ومعي إداوة من ماء عليها خرقة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصببت على اللبن حتى برد أسفله ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت ثم ارتحلنا والطلب في إثرنا. نعم نعم. وطبعا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق والحديث تقدم معنا. وكان أبو بكر قد ابتاع من عازب من أبي البراء رحلا، والرحل هو الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. فقال أبو بكر لعازب لو أمرت البراء أن يحمله لي، قال ما أنا بفاعل حتى تحدثني عن قصة خروجك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة. فحدثه أبو بكر بقصته وبين له ما كان من أمره مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه نفس القصة حصل يعني تقدمت معنا، فحلب كثبة من لبن، كل هذه الحلبة تسمى كثبة، وصف له اللبن في خرقة فشرب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى رضي أبو بكر ثم ارتحلوا ومشوا والناس يطلبونهم ويريدونهم في هذا الطريق. نعم، إذا احتاج الإنسان إلى الطعام إلى شيء من اللبن في الطريق ووجد راعي غنم يستأذنه ويحلب، ولو كان، لأن هذا من مكارم الأخلاق وهذا من الحقوق فيعفى عن هذا، ولو كان هو من يعني خادم من الخدام وليس هو صاحب المال، ولكنه يعفى عن مثل هذا الأمر، كما لو جاء ضيفا في غيبة سيده أو في غيبة صاحب الدار فإن مع الخادم أن يقوم ويأتي بقراء الضيف، وهذا حق واجب. قال البراء فدخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها يقبل خدها وقال كيف أنت يا بنية؟ وهذا يدل على جواز تقبيل الوالد لابنته في خدها، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة أن عقبة بن وساج حدثه عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في أصحابه أشمط غير أبي بكر فغلفها بالحناء والكتم. وهذا يدل على أن أبا بكر كان كبيرا وكان به شيب كثير عند الهجرة، شيب كثير وكان كبير في السن، طبعا هو ليس هو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كبير بالنسبة لعامة الصحابة. نعم، ما له علاقة بقضية الحجاب وعدم الحجاب، لأنه قد يكون صغيرا. نعم، فهو صغير وقبل الحجاب. نعم، سن التمييز، سن التمييز، فلا يدخل على النساء بعد ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما في دليل على أنها ما كانت مغطاة، يعني يمكن يقبلها في خدها وهي مغطاة أو لا؟ ممكن؟ ها؟ ممكن أو لا؟ أجبني الله يبارك. ها؟ إيه ممكن، ممكن يقبلها وهي محجبة ولا إلا يكشف؟ ها؟ نعم؟ أنا أقول يعني النص مثل هذا ما يؤخذ منه القضية، ما دام يحتمل مثل هذا الاحتمال، لماذا نحن نحمله على أنه كان أنها كانت كاشفة وأنه رآها وأنه نعم. طيب، طب وإيش فيها؟ يعني ممكن لو قال قبلها في رأسها يعني كشفت رأسها؟ لا، أنا أقول الآن ما فيها حجاب وما حجاب، هذا احتمال أن تكون مغطاة وقد لا تكون، فإذا ذكر الحجاب كله من القضية من أولها لأخرها ما لها داعي. في شيء؟ نعم، على كل حال ما يعني هذا نص محتمل. خديها اي نعم، لا ما احتمال، هذا صريح. اي ما في مانع، هذا امر ثاني. نعم، اما ان يقبلها في فمها لا. هذا كله يبين قضية الهجرة والمهاجرين. نعم، هو كان صغيرا وكان ذلك قبل الحجاب غالبا. وأما قضية فيه كذلك مسألة تغيير الشيب، وهذا من السنة، ويكون ذلك التغيير بغير السواد، أي شيء أي لون غير السواد، وأن السواد فيه نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح، وإن كان قد ورد عن بعض الصحابة أنهم غيروا بالسواد فلا حجة في قول أحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، والمانعون معهم الحجة. ولذلك إذا اختلف الصحابة فيما بينهم على قولين وأحد القولين معه دليل من السنة فصاحب الدليل هو المقدم أو قوله هو المقدم على الآخر، فلا عبرة بقول الآخر لأنه يكون قد يكون أنه يعني لم يصله الدليل أو وصله وكان متأولا له. فنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن السواد نهي صريح، لذلك يتجنب السواد وفي نفس الوقت يغير الشيب بأي لون من الألوان الأخرى. نعم، حتى المرأة، المرأة والرجل. وقال دحيم حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزعي قال حدثني أبو عبيد عن عقبة بن وساج قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكان أسن أصحابه أبو بكر فغلفها بالحناء والكتم حتى قنا لونها. إيش؟ فغلفها عندي هكذا. قال حدثنا أصبه قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه تزوج امرأة من كلب يقال لها أم بكر، فلما هاجر أبو بكر طلقها فتزوجها ابن عمها هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة رثى كفار قريش وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزة تزين بالسنام وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام تحيين السلامة أم بكر فهل لي بعد قومي من سلام. يحدثنا الرسول بأن سنحيا بأن سنحيا وكيف حياة أصباء وهام. أصبغ بن الفرج وابن وهب هو عبد الله بن وهب ويونس بن يزيد الألي وابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب، وطبعا عروة بن الزبير هذه كلها من أخبار أبي بكر رضي الله عنه. نعم. وكان أبو بكر يكره الشعر، قالت عائشة والله ما قال أبو بكر بيت شعر في الجاهلية ولا الإسلام، ولقد ترك هو وعثمان شرب الخمر في الجاهلية. نسيت أن أقول قنا لونها يعني إيش في الحديث الذي قبل هذا، يعني اشتدت حمرتها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال اسكت يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما. همام يحيى وثابت ابن أسلم البناني تقدم معنا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزعي قال حدثنا الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح منها؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم ورودها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. وهذا طبعا علي بن عبد الله المديني والوليد بن مسلم الدمشقي، والأوزعي هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الإمام المشهور، وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. وهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على ذاك العربي، وإن شان الهجرة شأنها عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أباح للأعراب الذين في البوادي ألا يعني أن الهجرة ليست واجبة عليهم، الأعراب الذين في البوادي الهجرة ليست واجبة عليهم، فمن هاجر خلاص. وأما إذا استأذن الرجل في الهجرة فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينصح له، يقول إن شأن الهجرة عظيم فابقى في مكانك وأدي حق الله سبحانه وتعالى أفضل. ولكن لا يعطى الأعراب من خراج الفتوح، ولا يعطى يعني من مما يعطاه الذي هاجر من نصيب المهاجرين ونحو ذلك، فيكونوا يعني يحرمون من هذا مقابل عدم هجرتهم طبعا، ولكن يسلمون في مكانهم. قال باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه المدينة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبانا أبو إسحاق أنه سمع البراء رضي الله عنه قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم. أبو الوليد طيالس هشام بن عبد الملك وشعبة بن الحجاج وأبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد والبراء بن عازب. وهذه فضيلة ظاهرة لمصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان قد هاجر وعلمهم من القرآن وصلى بهم. وابن أم مكتوم رجل أعمى اسمه عمرو بن أم مكتوم، وقد اختلف في اسمه كثيرا، وقيل عبد الله، ولكن الظاهر أنه عمرو هو الذي رجحه الحافظ في التقريب. وفضيلة كذلك لعمار وبلال، هؤلاء كلهم من السابقين بالهجرة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانوا يقرؤون الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل الإماء يقولنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل. فرحوا بشيء فرحهم، نعم، كفرحهم يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا البراء يقول ولما قدم كنت قد قرأت سبح اسم ربك الأعلى وصور من المفصل، وطبعا كما يقول أنس فما رأيت يعني المدينة في يوم أضواء ولا أنور من ذاك اليوم الذي دخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما توفي يقول فما رأيت المدينة أظلم من ذلك اليوم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكى أبو بكر وبلال، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك، قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي اذفر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. والله بن يوسف التنيسي وهشام بن عروة بن الزبير عن أبيه. تقول عائشة أن لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وكان معه أبو بكر، مرض أبو بكر وأكى أبو بكر وبلال كذلك مرض مرضا شديدا، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك، يعني كيف تجد المرض، قال وقالت لبلال كذلك، فقال فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى واشتدت عليه الحرارة فتذكر الموت وقال لكل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، فما يدري إن كان يموت من ليلته أو من يومه بسبب هذه الحمى. وبلال كان أيضا المدينة كانت اسمها يثرب، وكانت فيها من الحمى وفيها من الأمراض والأوباء، وكانت شديدة يعني كثيرة الأمراض، فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يتمنى أن يكون بمكة بلال رضي الله عنه بسبب ما فيها من خير وعدم وجود هذه الأوباء. نعم كونه يتمثل بأبيات شيء وأنه يعني يفعل يعني يصنع الشعر شيء آخر. نعم فعائشة لما سمعت هذا الكلام ذهبت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحبب إليهم المدينة كحبهم لمكة أو أشد، وأن يصحح لهم وأن يذهب ما بها من أوباء وأمراض وأن ينقل ذلك إلى الجحفة، فهذا ما زالت الجحفة إلى يومنا هذا موبوءة، بل لا يعيش أحد فيها. ثم دعا كذلك بالبركة في صائها ومدها. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي أخبره قال دخلت على عثمان حاء قال وقال بشر بن شعيب حدثني أبي عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن خيار أخبره قال دخلت على عثمان فتشهد ثم قال أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هاجرت الهجرتين ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله تعالى. تابعه إسحاق الكلبي قال حدثني الزهري مثله. وهذا تقدم معنا، قلنا هشام هو ابن يوسف الصنعاني ومعمر بن راشد. تابعه إسحاق الكلبي عن الزهري أن تابع شعيبا. نعم ما فهمت.
هنا يقول الأول يعني إذا قاموا يعني بالجهنية.
نعم.
إذا أراد أن يكون مدينة يعني ويتقي من وضائها ينهى كما ينهى في الحمار.
الله أعلم. على كل حال فهذا الذي يعني كان من عثمان رضي الله عنه هذه كلها فضائل، ويجوز للإنسان أن يذكر عن نفسه ذلك لأسباب شرعية، هو أن يدفع عن نفسه ما يظن به، وخاصة إذا تكلم مبطل في حقه وافترى عليه يجوز أن يذكر من فضله، وليس ذلك من الرياء في شيء، لا سيما إذا صحت النية. ولكن أنا ذكرت أن المدينة كانت تسمى يثرب، ولكن لا يجوز الآن تسميتها بذلك، قد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تسميتها بيثرب، لأنه قد ذهب يعني ما فيها من التثريب. اسمها نعم اسمها المدينة، أو يقال طيبة وطابة كما جاء في الأحاديث الأخرى. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك حاء قال وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى أهله وهو بمنى في آخر حجة حجها عمر، فوجدني فقال عبد الرحمن، فقلت يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع رعاء الناس، وإني أرى أن تمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، وتخلص لأهل الفقه وأشراف الناس وذوي رأيهم. قال عمر لأقومن في أول مقام أقومه بالمدينة. نعم نعم سؤال الأخ يقول: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حولها إلى جحفة ولم يدعو بأن يرفعها من بلاد المسلمين بالكلية؟ هو راعى الرسول صلى الله عليه وسلم السنن الكونية، وأن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينزلها وأن يبقى هذا الداء موجودا في الأرض، فحولها إلى مكان ليس فيه أحد وليس فيه ناس. يعني تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، بدلا من يقول: يا رب ارفع كل هذا بالكلية وحولها عنا فقط. ما يقال من التعدي، لكن هذا قلت أن هذا زيادة أدب من النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه. نعم. أخ يقول: تكلم في الزواج حتى الشباب ينتبهون. نعم. التثريب هو الحرج والضيق ونحو ذلك، فتغيير أسماء البلاد له تأثير في النفوس على أهلها، كما أن تغيير أسماء الشخص اسم الشخص له تأثير على أخلاقه وسلوكه. فغير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أشخاص وغير، فهنا مثلا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير اسم حزن، وقلنا سعيد بن مسيب بن حزن جد سعيد بن مسيب، فنهى فلم يستجب وقال: ما كنت لأغير اسما أو لا أغير اسما سمانيه أبي. فقال سعيد: فما زالت الحزونة فينا آل حزم، يعني بقي فيه في ذريته بقي فيهم الحزن بسبب هذا الاسم. فإذا قلنا يثرب من التثريب والحرج والضيق، فإذا بقيت هذه تؤثر على أهلها أنه من أهل كذا، لذلك ينبغي أن تغير الأسماء المناطق التي سميت بأسماء خبيثة أو أسماء سيئة إلى أسماء طيبة، فغيرها من يثرب إلى طيبة. انتبهتم؟ هذا التبديل له تأثير كثير في نفوس أهل هذه البلاد. الاثنين، الاسم ليش أراد يغيره؟ لأجل هذه الحزون. أيوة، أقول ليش أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيره؟ هذا هو، هذا يؤثر عليه، فلما لم يفعل فبقيت فيهم الحزون. نعم، لابد. لا ليس بلازم، إذا شاء أن يبقى على اسمه وإذا شاء غيره، لكن إذا كان الاسم طبعا فيه مخالفة أو فيه شيء يعني اسمه حتى لو كان مسلما يغيره. في هذا الحديث في أهمية الشورى، أهمية الشورى في رجوع العالم إلى العلماء والمباحثة معهم، فيه الاهتمام بأماكن الطاعة والسنة، وفيه الحث على التفقه في الدين. وأصل القصة هذه أن الناس تكلموا في عمر وفي قضية الخلافة ومن يستخلف، فلما كان بمكة في الموسم في الحج أحب عمر أن يتكلم في الناس، فنبهه عبد الرحمن أن هذا المكان ليس مكان كلام في مثل هذا الأمر، وإنما هذا الموطن يجمع الغوغاء والرعاء الناس ويخوضون في هذه المسائل. وقضية تولية الولاة ليس لعامة الناس خلافا لأهل الديمقراطية والبرلمانات ومجالس الأمة ونحو ذلك، هذا يخالف هذا المنهج أن لا يكون تولية المناصب والإمامة وكذا للغوغاء والرعاة الناس، والرعاء من الناس، فهؤلاء لا يعرفون المصلحة، وإنما يكون ذلك في أهل الحل والعقل وأهل الشورى وأهل الفهم وكبار القوم. ف يبين عمر أن هذه مسألة الإمامة، عبد الرحمن بن عوف لعمر أن مسألة الإمامة تكون بالمدينة عند حيث السنة والعلم وأهل الفقه وأشراف الناس وذوي رأيهم، وما أن يصير الانتخاب على أشخاص من يعني انتخاب الإمام من عامة الناس حجة الديمقراطية، هذا خطأ. وإن تطع أكثر في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلو خير الآن عامة الناس بين رجل متدين يقيم السنة والدين ويحرم عليهم الخمر ويحرم عليهم كذا وكذا، وبين رجل يفتح لهم المجال ويعطيهم الحرية في كل هذا، اختاروا ايش؟ اختاروا ما يوافق أهواءهم. فإذا المسألة هذه يرجع فيها إلى العقلاء، هذا هو الصحيح. نعم ايش؟ الحمد لله خير وبركة. إيش الأصل؟ الضابط في هذه المسألة أن يرجع إلى الكبار من الناس وذوي الرأي والعقل، فيختار الناس الصلحاء وأشراف الناس والوجهاء هم الذين يحددون الصواب، لأنهم يدركون المصلحة ويدركون حقيقة الفائدة للناس. وأما الغواء والعامة فيضطربون ثم يختلفون ثم يحدث التقاتل بينهم، قد يحدث يعني أشياء كثيرة لا تحمد عقباها، غير منضبطين. على حسب المصلحة، مشاركة في الانتخابات ينظر، ويعني أن تعطي صوتك لمن هو أصلح هذا لا شك أنه مطلب شرعي، هو واقع واقع، إذا كان واقعا فيعطى تعطى الأصوات لمن كان مؤهلا لذلك وهو الأولى، ولا يترك، وهذا ارتكاب أخف الضررين واجب في هذا في هذه الحال. نعم، هذا في المسلمين وفي الكافرين، حتى في بلاد الكفر ينظر للأصلح، فإذا كان هذا هو السبيل عندهم في تولية المناصب فأعطي صوتك للأصلح والأخف ضررا، ليس معنى هذا أنك توافقه على ما هو عليه من كل وجه، لكنه تقليل للفساد قدر الإمكان. نعم، وهذه فتوى الشيخ الألباني، وطبعا المشايخ الآخرين باب أولى، الشيخ الألباني لأنه هو المتشدد في هذا الموضوع أجاز، فكيف بغيره من المشايخ، الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين يريان جواز الدخول في البرلمان للمصلحة ولدرء مفاسد في من هذا القبيل. نعم، ها؟ لكن يدرأ مفسده. نعم، وطبعا هذا الكلام مؤيد بكلام شيخ الإسلام تيمية عظيم في مجموع الفتاوى، إن شئتم شرأتيت لكم به في قضية تولية يوسف عليه السلام، وأنه نوى يعني ليس المسألة مسألة مصالح ومفاسد قدر ما هو در، يعني يقول ليس الفقه في معرفة المصلحة والمفسدة، بل الفقه معرفة خير الخيرين وشر الشرين، واجتناب ما يمكن اجتنابه من الشر وتقليل ما يمكن تقليله من الشر، لأن الشريعة ما جاءت إلا لتكثير المصالح وتقليل المفاسد. لا، خلينا ثم خلينا في الأولى، الأولى بارك الله فيك، نحن متفقون أن هذا لن يكون، يعني ما قلنا أنها سيقوم الإسلام بهذا، الذي يدعي أنهم أن الإسلام سيقوم بهذا هذا مخطئ، وهذا ليس سبيل إقامة دولة الإسلام، ولكن الكلام حول قضية مفاسد ومصالح وتقليل شر يعني قدر الإمكان، هذه المسألة، فكلامك في قضية إقامة الإسلام هذا يعني لا يقوم بهذه الطريقة، ولن يكون على حسب السنن الذي نعرفها سواء السنن الكونية أو الشرعية. لا، خلينا ثم، الرجل له حق أن يقول ثم. نعم، لا، إذا توقن أنه سيكون فيه دماء وسفك دماء هذه مفسدة، ومفسدة عظيمة، فالمسألة هنا ترجع فيها القواعد والشرعية هذه أولا، وثانيا الذي يرجع إلى ذلك هم أهل العلم، فليس لنا أن يعني إذا أخذ الناس أو بعض الناس لفتاوى لأهل العلم ورأى العلماء أن هذه فيها مفسدة أو فيها مصلحة وقدموا واستفتوا ورأوا ذلك فلهم هذا الأمر. وقد نختلف أنا وأنت مثلا في مسألة من هذه المسائل في تقدير المصلحة والمفسدة، لأن مسألة اجتهادية فلا يجوز لي ولا لك، لأننا متفقون على أصل القضية، أصل القاعدة درء المفاسد وكذا متفقون عليها. ففي تقدير هذه المفسدة قد نختلف في تقديرها، فتبقى مسألة هذه مسألة نظر واجتهاد، فلا يكون فيها ذاك الإنكار والتباغض وكذا، وكأن هذا يعني خرج من السنة بفعله هذا. هذا الذي أريد أن أصل إليه. قد أطار أنت هذا، جزاك الله خير، رايب ما في مانع، لكن إذا رأى غيرك أنا أو غيري أو كذا يعني أن هذه ليست مصلحة أو أن هذه فيها مصلحة ودرء مفسدة، فلا ينبغي أن يكون بيننا الحروب لأجل هذه القضية، لأنها اجتهادية. ومن أدب الخلاف في المسائل الاجتهادية ألا يكون فيها الإنكار وأن فيها البيان والنصيحة. صحيح؟ نعم.
هذا قدر اليمين إلى المخطيب والإمام الذين يقطع أشياء كثيرة، إلا أنه يميل إلى الطهورية، يموت يمين الطهورية وجرت إليها، لا يرشح هذا، يرشح هذا الذي يحضر الجنة ولا يحضر إلى غير ذلك. أيهما هو الذي يرشح من ذلك؟ الداعي إلى الطهورية يشتكي لا على الله.
لا شك أن صاحب المعصية أخف من صاحب القبور. صاحب القبور شرك، الشرك من الشركة ظلم عظيم، الشرك ظلم أظلم الظلم هو الشرك بالله، هذا طبعا بلا ما في خلاف عليه. لكن المقصود إخوان في هذه القضايا المعاصرة الاجتهادية ينبغي أن يعطى الأمر فيه يعني الوضع الطبيعي، لا يقال أن هذا صار يعني خارج عن السنة وأنه هذا ما هو بسلفي ولا كذا بسبب إيش أنه اتخذ هذا الأمر أو مقتنع به أو رأى أن فيه مصلحة، لأنه هذا يكفيه ويشفع له يعني اجتهاده في طلب الحق ونصرة الإسلام من هذه الجهة وتقليل المفاسد قدر الاستطاعة ومن وجهة نظري، وتكفير المصلحة للإسلام والمسلمين ما دام أن منهجه الأصل عقيدته صحيحة من الأصل، فيبقى على هذا يعني لا نخرجه من السلفية بسبب مثل هذا الأمر، بالعكس يعني نشكر له اجتهاده وحرصه على الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه لك إشكال، عندك إشكالات، إشكال واحد و تفضل.
شيخ، الدخول في البرلمانات أو المجالس يحتاج من شخص دراسة في الكتب الفكرية والآراء والحركية والاطلاع عليها، لأن تقتضي التعامل معه في دراستها، وهذا يقتضي مثل الشيخ دائما.
لا لا لا، هذا ما يقتضي ولا له علاقة بالموضوع. الإنسان إذا عنده علم بالكتاب والسنة، عنده علم بالكتاب والسنة يعرف يعالج هذه القضايا كلها بشرع الله سبحانه وتعالى أولا، وثانيا إذا كنت تقول أنه يحتاج إلى معرفة القوانين، قوانين الدولة والنظم، فهذا شيء إداري ما له علاقة يعني مسألة جائزة ما فيها شيء. طيب هذا الإشكال الأول انتهى. شوف نعم. طيب لحظة بس، الموضوع هذا حامي و حار، وأظن مثل موضوع الزواج يصحيهم شوية.
شيخ، بالنسبة للمصالح يعني الموازنة بين المصالح والمفاسد، هل يدخل في الموازنة المصالح الدنيوية؟ يعني مثلا
الآن أنا أدخل المجلس بنية أني أصلح حالة المعيشة للناس وأزود الرواتب وأضمن لهم حقوق التقاعد ومش عارف إيه والسكن وإلى آخره، ثم يكون دخولي سبب للصدع عن العقيدة. يعني عندما أدخل طبعا هناك يعني عدة أمور من تشويه للشخص كي يكون رمز مثلا لعقيدة معينة أو
فالناس لما رجل يكون قدوة صالحة فإذا دخل صب عنه.
نعم شيخ، يكون سبب الصدع على العقيدة الصحيحة، فهناك عندنا مصالح دنيوية ومصالح أخروية.
أنا قد أتفق معك في بعض هذه المفاسد، لكن القضية كما اتفقنا بداية أو قلنا أنه هذه تختلف فيها وجهات النظر. قد يرى البعض أنه نعم أنا ممكن بعض الناس يسيئون بي الظن، لكني أنا مصلح وقاصد للخير وأبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، ولا علي بالناس في رضوا عني أو كرهوني، يرى هذا بهذه الطريقة. فترجع إلى أصل المسألة، وهي أن كونها مسألة اجتهادية في تقدير، ولذا في تقدير أهل العلم. لذلك لو رجعت العلماء في هذه أو ذكر مثلا هذا الكلام كل العلماء يقول ما عليك، هذه مفسدة لكن في مفاسد أكبر منها يمكن أن تضرع، وهي كذا وكذا وكذا. فإذا المسألة اجتهادية، وهذه أهم شيء نصل إليه. نعم. صحيح. الشيخ الألباني رحمة الله عليه يرى الأصل عدم الجواز، يقول لكن إذا دخل ماذا يفعل؟ لا 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 لا، إذا دخل هو اقتنع قناعة شخصية بأنه هذا الأمر جائز. طيب، وبناء على فتاوى علماء ما مش بالهوى. فيقول الشيخ الألباني في هذه الحال يجب علينا أن نساند الأصلح وأن نعطيه الأصوات، صحيح ولا؟ هذه فتوى الشيخ. وأما الشيخين في المملكة فقد أجازوا هذا الدخول ابتداء، ورأوا أنه من المصالح في درء كثير من المفاسد. وهذه في الحقيقة قضية درء المفاسد وتقديم المصالح تختلف من شخص إلى آخر، تختلف من دولة إلى أخرى، تختلف يعني تختلف اختلاف أوضاع كثيرة، فما هي كلها على درجة من سواء ولا كلها. ولذلك يعني لذلك قلت لك أن قضية اجتهادية، وينبغي ألا تخرج عن كونها. فالذي يدخل لا يحارب الذي يمنع، والذي يمنع لا يحارب، هذا رأيه واجتهاده في هذه المسألة، ويعرض المسألة بدون تعصب ويقول والله يا أخي هذا الذي أعتقده. فنقول جزاك الله خيرا على ما على هذا الأمر، ويمكن أن نبين له وجهات النظر وأدلتنا التي عندنا فقط. أما أن نحاربه وأن نخرجه، هذا الذي يعني ينبغي أن ينكر. هم إخواننا نحبهم، ويعني قد يكون كثير منهم يعني هم أفضل منا بكثير في إرادتهم للخير وفي إصلاحهم لكثير من الأمور، وقدموا جزاهم الله خير في كثير يعني للإسلام كثيرا. فينبغي أن نعرف لهم قدرهم وأن نحترمهم وأن يكون لهم يعني تكون لهم منزلة في قلوبنا طيبة لا تقل منزلتهم. ويكفي في ذلك أنهم متبعون لبعض كلام أهل العلم وليسوا متبعين لأهوائهم.
قضية جلب المصالح جرء المفاسد هي قضية تختلف من الأشخاص والأماكن وحسب طبيعة الذاكر وإلى آخره يعني من الأمور. فهو يعني في هذه القضية يجب أن يناقشني في قضية المصالح والمفاسد، لا يأتي لي بفتوى مثلا لأحد العلماء أفتاها في زمن معين. يعني
لا لا، هو زمن واحد،
لا الشيخ مختلف وأماكن مختلفة.
لا أقول المملكة ما في هذا أصلا، صحيح ولا؟ يعني ما هو مثلا هذا الكلام كان في السعودية، لا والعلماء قالوا في هذه قاعدة في قضية تقدير المصالح والمفاسد، فإذا رأى أنه سيصلح وأن أو عنده مجال الإصلاح أو لدرء مفاسد فيدخل. وهذا الكلام قاله على دول متعددة ليس في دول واحد، لكن الكلام هنا كلامي أنا في الشخص في مسألة تقدير المصالح. قد يدخل واحد ويفتن يعلم من نفس المضعيف وليس هو يعني فصيح اللسان وذو حجة، وهذا هذه الأماكن تحتاج إلى رجل لسن لبق عنده إدراية عنده فهم، رجل سياسي، رجل يعني مدرك، لأنه هؤلاء يأكلونه أكل ويلعبون به لعب، فلا بد أن يكون محنكا ويعرف مداخلهم ومخارجهم ويعرف كذا. أما إذا كان ضعيفا يضيع وقد يضر بالدين إذا دخل هذا المكان. على كل حال المسألة تختلف باختلاف الأشخاص، اختلاف المكان، اختلاف الزمان، لكن الفتوى كفتوى في تقدير مصالح المفاسد هذه ثابتة ما في خلاف عليها. يعني ما دمنا اتفقنا في أصل القضية هذا الأصل متفق عليه، ثم تقدير ذلك قلنا أنها مسألة اجتهادية، ما يستطيع كل يعني كل واحد هو الذي يقدر قضية المصلحة فيها والمفسدة، وما دامت المسألة اجتهادية إذن لا إنكار فيها. واضح؟
يعني هو يجب أن يقول لي أنا أدخل لأنك رجحت لدي المصلحة الدخول،
نعم،
ولكن لا يقول أنا أدخل لأن العالم فلان أفتى بجواز الدخول.
صحيح، لا هو يقول أنا أدخل بناء على فتوى أهل العلم وترجح لي أن هذه من المصالح وأن فيها درء المفاسد، فإذا قال هذا الكلام نحن ليس لنا إلا أن نقول جزاك الله خيرا على اجتهادك، وإذا كان عندنا نصيحة ولكن ننصحك انتبه هذا طريق شائك وفيه العوائق وفيه أناس يريدون كذا واحذر كذا وانتبه من كذا، وترى قد ترى أن في هذه مفسد لكن في مفاسد كذا وكذا وكذا من الصد وإلى آخر الأشياء التي ذكرتها، لعله يغير وجهة نظره، لعله يفكر في الأمر، لعله يفكر في مصلحة أعظم بتركه لهذا المكان وهي الدعوة إلى الله عز وجل والانشغال بالدعوة ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا تكون قائمة، فينشغل بهذا الطريق ويشغل نفسه ويشغل غيره بطريق الدعوة أولى من هذا الأمر، فلعله يعيد النظر فيما وقد لا يرى نفسه في الدعوة شيئا ولا يفكر في قضية يعني الدعوة، له أهل لهذا المكان لكن أهل لهذا الأمر ويستطيع وله دراسات خارجية وكذا وعنده معرفة بالسياسة ونحو ذلك، فهذا المجال فيريد أن يسد هذه الثغرة. يعني هذه أمور كلها كما قلنا اجتهادية وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. اي نعم، طبعا بهذه الضوابط نعم نعم، يعني عامة الناس الغوغاء الذين ليس عندهم علم وليس عندهم شيء يخوضون في كل أمر، ومفاسد ذلك كثير لأنه يوجد فتن بين الناس ولا ينضبطون بعلم ولا ينضبطون بعقل. نعم،
ما يقال في تجنب النبي صلى الله عليه وسلم عما ورد من كونه رئيسا لقريش؟
نعم، هذا سؤال طيب جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الحكم، شئت ملكا ملكناك علينا وإن شئت كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم ما اختار هذا واختار الدعوة إلى الله عز وجل، بل خيره الله سبحانه وتعالى، إن شئت ملكا رسولا وإن شئت عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، فهذا وثم ملك بعد ذلك. ها كل ينام. فأقول قضية التقديم يعني الدعوة هذا هو الذي ينبغي أن يكون، لكن الكلام ليس في الملك الآن، الكلام ليس في الملك، الكلام في قضية مفاسد تأتي على الأمة بعدم قيام بعض الناس بهذا الأمر، فيرون أن بدخولهم في هذه الأماكن فيه درء مفسدة. ولذلك أنا قلت للأخ قبل قليل أن الذي يظن أنه سيقيم الإسلام من خلال مجالس أمة أو برلمانات أو كذا، فهذا يخطئ أكبر خطأ، وهذا يريد علوا في الأرض، يعني الذين تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ذكرنا من قبل أو لا تفسير الآية أن الذي يريد العلو هم، قال الشيخ الإسلام تيمية، هم أهل الدين، فئة تريد العلو لأجل الإصلاح، تريد أن تمسك زمام الحكم لأجل الإصلاح، فهؤلاء لا يوفقون ولا لا خير فيهم، وإنما الذين يريدون لا يريدون علوا ولا فسادا، هذا الشرطين. فلكن إذا كان الإنسان يريد أن يذرأ فسادا عن المسلمين وأن يحقق بعض مصالح المسلمين، فهذا هذا سبيل يمكن من خلال يعني على حسب وجهة النظر يمكن أن يكون من خلال هذه المجالس. وأما أن يقول أنه تقوم دولة الإسلام بهذه الطريقة ويريد أن يصل إلى الحكم، فهذا لا شك، والملك هذا خطأ، ليس هذا هو السبيل. واضح؟ نعم. الله يسلم.
نعم. قارنا بين المصالح والمفاسد، يجب أن المنافسة في الانتخابات والتعاقد فيه والمصالح التي ممكن أن تحقق من خلال الانتخابات تتعلق بالتربية.
لا، ليس شرطا، يعني تختلف فيها وجهات النظر. تبقى المسألة هنا في تقدير المصالح المفاسدة، رجعنا لأصل القضية إن هذه تختلف فيها وجهات النظر.
إيه؟
أيضا سيكون الكلام صحيح، سيكون الكلام أن هذه وجهة نظرك تبقى هكذا. ليش؟ لأنه غيرك يقول لا أنا أرى عكس ذلك، فهي قد أوافقك، أنت قد أوافقك، لكن غيرك أو غيرنا لا يوافقنا، فالمسألة الآن تبقى لا تخرج عن هذه القضية. البيان ليس الإنكار. نعم، البيان والنصح هذا الذي نملكه. إذا كنت ترى ذلك، فيعني ترى مثلا عكس هذا الأخ الذي يرى هذا الأمر، فأنت تنصح له وتبين له وجهة نظرك، وهي بيان فقط. في شيء شفنا؟ نعم.
القياسات
أيهما أخذ؟
نعم هذا هو، فالمسألة تختلف يعني.
هذا
الشيء
مشكلة يعني فردية أو مجموعة من المدين يبسطون يعني على أخوة يعني هم كذلك يرون فالواحد من الطبق في كل بيان بيان حتى علني باب يعني طريقة يعني التضارب.
نعم نعم نعم
فقال وأن العلماء لهم في هذا الأمر مقال فعلاما نحن كيف نصل آراءنا ومصاحاتنا في هذه القضايا. هذه مثلا قد أسأل في العلماء من قبل الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ ابن تيمين الشيخ الألباني
لا لا هو لا الإخوة ما اختلفوا جزاهم الله خير في فتوى أهل العلم، لكن الخلاف يبقى في مسألة أنه لأن العلماء قالوا مصالح مفاسد، فهم يختلفون في قضية في تقدير المصالح والمفاسد. يعني في بعض البلاد أنا أجزم أنه لا يجوز بحال أعتقد هكذا الذي أعتقده أنا، لا يجوز بحال أن يدخل المسلم فيه وأنه لا يمكن يصلح، بل لا بد أن يفسد هو أو يفسد. في بعض البلاد هكذا، وفي بعضها لا، رأينا في بعض البلاد خاصة في الخليج رأينا فيه خير كثير ببعض هذه الأمور وضر، يعني سواء في مصالح أو ضر مفسد كثيرة وانضبطت كثير من الأمور. فالمسألة يعني وإن أخذ بعض يعني كل هؤلاء أخذوا فتوى مثلا العلماء، لكن نقول دخولهم في بعض الدول يعني في الدعوة لا يستطيعون أن يقيموا الدعوة، فكيف في هذه الأماكن؟ ورأينا عجبا منها. فالمسألة يا إخوان يعني أظن أن اتضحت وجهة النظر فيها. لا 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 ندخل في النوايا. طيب
أو بيوم واحد، ثم بعد ومع هذا يبتلون فتوى الشيخ الألباني وما لا يريدونه من الحق على أن الأقعد.
إذن بعض الناس يعني حد يعني أنت جزاك الله خير طالب علم وفيك خير كثير الله يوفقنا إياك، يعني يكون الطالب طالب العلم يكون منضبطا في ألفاظه دقيقا، فلو قلت بعض الناس هكذا يريد وهكذا يفعل نعم يكون طيب، لكن نقول هكذا أنه غالبا ما يريدون يعني هذه دخول في النيات، لا نقول أنه الغالب إن شاء الله تعالى قصدهم الخير ونحسن الظن بهم، لكن يحذروا وينتبهوا أن يكونوا قد أخذوا فتوى العلماء لأجل يعني أنها تؤيد ما يريدون. نعم
إلا ما كان شيخ الألباني، ودار بينهم نقاش وكان يريدون قياس قضية الربا على يعني وضع المذهب اليهودي. الخلاصة أن الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن أقام على الدكتوراه كثرهم في ذلك قال لهم هذا يكفي نفس المشروع. مع ذلك رموا قياس أو محاسب، ضابطا إلى ذلك أن من كبارهم من كبارهم أنا لا أقول أنه خارج عن السنة، لكن أظن يعتبر الشيخ عليه
أنا أعرف
أنا
أعرف
الذي يعني ما تربوا يقول والناظر اليوم إلى واقع الدعوة يرى أن أعداء السنة كثير والشيطان من جهة.
لا أنا أقول الله يجزيكم خير، يعني الآن قضية وجود أفراد يفعلون هذه كثيرة والبلايا موجودة كثيرة في الأمة والشقاق، لكن الآن نحن نتكلم في قضية علمية نريد أن نصل فيها إلى الأمر، فأظن أتصور أننا متفقون، صحيح أو لا؟ ها؟ متفقون في كتقييد للمسألة، وأن المسألة مسألة اجتهادية في تطبيقها، وأننا لا ننكر فيها إنكار ونخرج الإنسان من السنة بسببها، وإنما فقط يكون في التناصح. متفقون في هذا؟ ها؟ اتفقنا فيها أو لا؟ ها؟ طيب الحمد لله، هذا هو الأساس. حتى أما قضية أنه أفراد يفعلون وكذا، نحن رأينا العجب العجاب، وعندنا فعلا أمثلة ما ذكرت كثيرة، لكن أظن أن نقف الآن 5 دقائق فقط حتى الإخوة ينشطون ونشوف بعضهم نايم. جزاكم الله.
كلام يقول أنا عجزت في الضبط.
نعم هذا الكلام
أنا الآن